السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه وغفر له، ونسأله سبحانه أن تكون قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة المتواصلة في هذا الكتاب العظيم والسفر القويم، وهو أفضل كتاب جمع الأحكام من المتقدمين، وهو أبو داود السجستاني العالم بسنة النبي الأمين وهدي الصحابة المهديين. واللهم اجعل لنا الحظ الأكبر من فقه هذا الكتاب،
آمين،
والذي أن تفقه فيه تفقها جيدا بعلله وفوائده ومسائله، لا أنزله برأي الضعيف عن مرتبة العالم، فقد جمع كل الأحكام اللي يستطيعها رحمة الله عليه، وهو كتاب السنن. ومع ذلك الدرس كما ترون مجاني، ترى من يتثاقل ويزهد في الاستفادة للإفادة، ونسأل الله أن يهدي من ضل عن الشعور بقيمة العلم والنعمة العظيمة في طلبه. والشخص ترى لا يشعر بالنعمة حتى يفقدها. المسلمين لا يتثاقلون عن حلقات العلم لأجل دنيا يصيبونها أو تجارة يغترفون من مكاسبها، بل يقبلوا على العلم بقلوبهم وأبدانهم ولا يسيء الظن، يقول ما يمشي سبيل كل الفائدة من العلم. أصلا أنت ما خلقت للعبادة، والعبادة بغير علم بدعة، كله بياخذ عمره من غير علم كلها بدعتكم. بيوحد الله ويؤمن بالله ويبر والديه من غير علم يبر أمه بالغلو والبدع. نعم، وهكذا. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود، ولا تزال في كتاب الخراج والفيء، إلى حديث أحمد بن يونس، ولا تميمي
تدوين العطاء،
نعم، اللي هو
الحديث الثاني،
إن الله تعالى وضع الحق
قبله. محمود بن خالد،
محمود بن خالد ما قريته؟ قرنها، لا لم يضرب فيها بخمس ولا اي، نعم، اقرأ إلا بعدها الآن. أحمد بن يونس التميمي اقرأ.
لا قبله ما قرأنا يا شيخ،
خلاص انت اقرأ الآن، هم على عدتهم، يقول قرينا خلاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال: باب في تدوين العطاء. قال: حدثنا محمود بن خالد،
ايش قلنا عنه؟ احمد بن يونس التميمي.
قال رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس
التميمي وهو ثقة حافظ.
قال: حدثنا زهير
بن معاوية الجعفي وهو ثقة ثبت.
قال: حدثنا محمد بن اسحاق
المطلب المدني وهو صدوق إلا أنه يدلس كان،
عن مكحول،
مكحول الشامي ثقة فقيه كان كثير الإرسال.
عن غضيف بن الحارث.
غضيف بن الحارث مختلف في صحبته.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به.
نعم، وهذا قد جاءه الحديث ذكرته من قرأناه، وإذا اختلف عندي قراء قال بعضهم قرأنا وبعضهم ما قرأنا، فالمثبت مقدم عليه على النافي، كما هي قاعدة أهل الحديث. عائشة قالت: ما رأينا النبي يبول قائم، كذاب اللي يقول النبي ما قال، يكذب. حذيفة قال: رأيت النبي بلا قائم. في تعارض، وش سرنا نقول في البول قائم، يجوز ولا ما يجوز؟ وش القاعدة اللي مشينا عليها؟ المثبت مقدم. وش القاعدة اللي صار عليها الشيخ بن باز في إثبات عمرة رجب، إن رجب فيه عمرة؟ عائشة تنفي وابن عمر يقول النبي اعتمر في رجب. وش أخذ الشيخ بكلام من ابن عمر؟ ليش أي قاعدة مش عارف؟ مثبت مقدم. وهكذا وهكذا، هذه قواعد يعني معروفة، لا نبغي نغفلها. وقد مرت هذا الحديث في أن الله جعل الحق على اللسان، لكن كان في سنده مجهول كما تذكرون، ابن لعدي قرأناه في الدرس الذي مضى، وكان فيه مجهول. قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. طيب، وما الحكم على هذا الحديث الذي ذكر فيه ضعف؟ من أي جهة؟ وش جهة الضعف في هذا الحديث اللي قرأناه؟ عن عنعنة مكحول وابن إسحاق، كلاهما عنعنة وهما مدلسان، لكنهما توبعة. وقد جاء في مسند أحمد وإسناده صحيح ويزداد قوة بشواهده أيضا: إن الله عز وجل نعم ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، على لسان عمر يقول به. إذن الحديث والحمد لله مجموع طرقه صحيح. وهذا في الحديث يا إخواني لا ينبغي فقط أن نستنبط فضل عمر فقط، بل أنه من دلائل النبوة أن النبي نبي ورسول حق. كيف يعرف هذا الغيب أن الله جعل الحق على لسانه إلا أن يكون أوحي إليه؟ فهذا نضمه على درسنا في مسند الدارمي دلائل النبوة. الأحسن الإمام عبد الله الدارمي عندما بدأ بدلائل النبوة قبل لا يبدأ بأي حكم في الدارمي، بدأ بدلائل النبوة عشان تيقن ويذهب عن الصدر ما وقع فيه بعض الناس من الإلحاد والتكذيب الرسول، كما لقيني واحد من المتأثرين وهم قلة شرذمة بالشركهم، لكن تسلح مطلوب. أنه وش دريكم إلا كان يأتي النبي هذا مو شيطان، ليش نقول جبريل وإلى آخره. والأدلة كثيرة ساقها الدارمي، وهذا حديث، وأن الله قال: أقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ النبي سبحان الله قوال بالحق صادق أمين، تنزل عليه الشياطين أيها الفجار الملاحدة كفار، نعوذ بالله. هذا نبي حق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فمن دلائل نبوته ذكره أمر غيبي هنا، أن عمر قد بلغ لنا الفضل لدرجة أن الله قد وضع الحق على لسانه يقول به. وهذه من مناقب عمر ابن الخطاب، اللهم ارض عنه، حيث أنه جعل الله الحق على لسانه. ومعنى ذلك أن الله جعل الحق على لسانه نعم أن يقول الحق بسبب ذلك الخلق والوضع في قلبه، صار يقول الحق. يعني غالب آراءه سديدة صحيحة، فكان ملهم. وهذا حينئذ يدعونا لأن نلتزم هذا المنهج، كما سيأتي إن شاء الله الليلة في درس المهم في كيف تعامل مع الأحزاب، منهج السلف مهم جدا، تعلم أولادك تعلم نفسك. يا أخي قد يأتيك نعاس وما تقدر، كان بعض سلفنا يحطون في عينهم عشان يسمعوا العلم المهم فلفل حتى ما يتنعس، يسهر ويقرأ ثم ينام حتى لا يفوته بالنوم. فكن مثلهم مجاهد يا أخي في سماع العلم، ولا تعبان من العمل، وأنا هي مرة بالشهر تسمع فيها تستفيد. مقصود أن هذا الحديث دعوة لنا لأن نكون قوالين بالحق، صادقين مع الله، مخلصين له، لا نبتغي من هذا العلم نفعية، ولا تكون علاقاتنا مع بعض من أجل عوارض دنيوية، أن نحب بعضنا لله في السنة، نناصح بعض إذا وقع الواحد منا في خطأ، يؤدب الواحد أخاه المسلم بالحكمة المناسبة والموعظة الحسنة. هذا عمر بن الخطاب، كيف نال هذه المرتبة؟ سبحان الله العظيم. أولا، قد جاء فيما يدل على هذا الحديث حديث أخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في من كان قبلكم محدثون، أو قال ملهمون، ويك في أمتي فعمر، وعمر رضي عن عمر الخطاب، فكان قوالا بالحق. سبحان الله، لا يمنع هذا أن يكون في الأصل عنده موهبة من عبقرية وقوة نظر ورأي وشهامة وكمال رجولة قبل حتى الإسلام، فكان كفار قريش يرسلونه سفير للإصلاح في المهام العظيمة، يختارون منهم عمر، ما أوتي من فصاحة وقوة وصدق لهجة، فيختارونه سبحان الله عمر. وذلك النبي لما جاء يتمنى عزة الإسلام دعا بإسلام من؟ عمر. في روايتين، الهروي قال الرواية المشهورة دي مكذوبة، وهي نتناقلها احنا صغار كنا في الابتدائي لكنها مكذوبة، وهذا من دقة المحدثين: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين. الهروي رحمه الله من كبار المحدثين قال مكذوبة الرواية بهذا اللفظ، ولي صحيحة في معناها فصحيحة، فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب. وهذا فيه جواز إيش؟ التعليق في الدعاء. جار يؤذيك، يا رب اهديه ولا اقسم ظهره، يجوز، والأمر لله حينئذ، ليس أنك تعجز الله أنك تقول لو قلت واحدة منهم يعجز، لا، قصدك التأسي بالرسول الله عندما دعا عمر: يا رب هذا أو هذا، الأحكم الذي تعلمه أنت. واضح؟ اللهم نعم. فهذا يجوز التعليق في الدعاء. بعض الناس يرتاب أول ما يشوف واحد يعلق في الدعاء يقول: ليش ما تقول واحد خلاص؟ هذا رسول الله قال عمر بن الخطاب أو عمر بن الشاب، هذا عمر بن الخطاب. وفعلا عز سلف الإسلام به أكثر من الآخر كثير. عز الإسلام بعمر يا إخوان يعني عزة عظيمة جدا، والله مرضى عنه. وحينئذ مسألتان ومبحثان في علم أو إلهام عمر بن الخطاب. أولا، اختلف العلماء في كم شيء وافق فيه الوحي. بعضهم قال 4، ووصلها من كلمة الحجر في الفتح إلى أظن 11 أو 12 موافقات، ولا شك أنهم تذكرون منها: يا رسول الله نساءك يدخل عليهم البر والفاجر، عليهن البر والفاجر، حجبهن يا رسول الله، أنزل الله الحجاب، سبحانه الله، يا رسول الله لو اتخذنا المقام إبراهيم مصلى واتخذ المقام إبراهيم مصلى، نعم. وسار الأسد قال: يا رسول الله ولا يقتلون، ما يقعدون لحظة يعني، فمال أبو بكر رسول الله رأي عمر أنه يعني يأخذ الفداء أو وإذا بقرآن ينزل في 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 الأخذ بكلام عمر. ما كان النبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض لا إله إلا الله. وهكذا أوصلها ابن حجر إلى عدة فوق العشر من وبقات. المبحث الثاني المقال ذكرناها. المبحث الثاني ما معنى ملهم وما الفرق بين الإلهام والوحي؟ نعم ملهم عمر كان تذكرون قصة مشهورة وصحيحة بعض العلم يا ساري الجبل ونجوا لما سمعوا صوت عمر في الفضاء كرامة أوصلهم الله له وألهم أنه يوجه الجيش ويعرف ليش. المهم تكلم كذا في المنبر وطلع صوته إلى 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 مكان الغزو ونصروا واحتموا بالجبل قائدهم كان ساريا. المقصود الفرق بين الإلهام والوحي وحديث لو كان نبي بعدي لكان لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذه منقبة عظيمة لو كان إذا ما لا نبي بعدي. شوف الفرق بين الإلهام والوحي والنبوة. الإلهام كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا يقذف في قلب الموحى إليه كأم موسى ولا يلزم الملهم أنه من عند الله. ما يجي يرص أصحابه يقول يعني الإلهام ترى الله يقول لكم هذا وحي أعوذ بالله. ذلك مرة من المرات عمر نفسه الملهم جاب كاتبه وبيملي عليه خطاب فقال للكاتب هذا ما أراه هذا ما أراه الله لعمر. استيقظ قال هذا ما رآه عمر. كيف الورع والخشية. إذن هذا هو الإلهام أن يغلب على ظنه شيء ويرى هو الصواب ويقول به لكن ما يزم عند الله. لكن النبي والرسول يجيب الكتبة كان النبي يأتيه وين معاوية يأكل يستنيه حتى يخلص لا أشبع الله بطنه ويجي ويكتب عنه الوحي يقول قال الله هذا وحي. واضح الفرق. إذن هذا هو الفرق بين الإلهام والوحي. الله يلهمك أشياء بسبب برك بوالديك أحيانا أنك تسوي شيء فعلا تجنب مخاطر لو ما سويته لو الله ثم سويته كان تهلك. لكن الله بسبب بر والديك كذا يقضي في قلبك شيء تسك الباب في ليلة أو إلى آخره يجنب مخاطر سبحانه بهذا الإله إذا علم أنك صالح. لكن ما تجزم تقول ترى جاني وحي بالليل أعوذ بالله ما يجوز هذا كفر ادعاء النبوة. وأن الله كما ذكر الله أنه لا أحد أظلم ممن قال أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ذكر أنه لا أظلم أحد منه. نعم. وهذا حينئذ يدعونا لدراسة شخصية هذا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي كان إمام للناس. قال النبي اقتدوا الذين بعد أبو بكر وعمر يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا أخي حديث كثيرة فضله وما رواه أيضا في علمه وقوة دينه حديثان. نعم في علمه ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أتيت قدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري قال فأعطيت فضلي عمر. قال ما أولته؟ قال العلم. ملي علم حتى يعني خرج يسمون العامة طفح. اللهم ارضى عن عمر. ايه. وأما الدين فقد يكون إنسان عنده علم لكن ما عنده دين كيف يصير من جنس من يهود يهود يعرف هذا ربا يروح يأخذ البنك قدر ربا ويعرف أنه ربا يقول الله غفور رحيم. طيب أنت تدرس هالشيء وتعرفه كيف تأكل الربا؟ أعوذ بالله. المهم قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أناس قد بلغت منهم الحد في القمص المبالغ، وكان عمر يجر قميصه، اللهم ارضى عن عمر. فحينئذ أول جر القميص صلى الله عليه وسلم بالدين، منهم يبلغ قميصه كذا، منهم، ورأيت عمر يجر قميصه، ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. إذن رزق دينا ورزق علما، فرضي الله عن عمر. وهذا الذي كان يذكره ابن تيمية في القوتين اللتين يحتاجهما المسلم، قوة علمية قوة عملية. يقول ابن تيمية بعض الناس عند الله يبارك قوة علمية، يحضر حلقات صباح مساء وعنده معلومات، لأنك يا أخي وش مهما كنت كله بتخيل، تحضر حلقة تحضر، تصير في ذهنك مثل حصالة العيال، تفتحها في العيد تلقاه كل يوم تحضر داخل مسألة مسألة مسألة، إنك الله يبارك مع الأيام يحشى. هذه يسمى قوة علمية، لكن يبغالك قوة عملية. وش تزيد في دينك؟ صوم اثنين الخميس، بالذكر بعد الصلاة، بالاعتكاف عشر الأواخر، بالحج إذا قدرت كل سنة، تزيد من إيمانياتك لتعمل بالعلم. ليس عندك هوى يغلبك، لا بد يكون عندك دين، وتحفظ المحارم، غض البصر، وكف اليد عن أكل الحرام وسوء الظن بالمسلم خاصة العلماء، تحفظ قلبك وجوارحك من الحسد، فحينئذ يصير عندك قوة علمية وقوة عملية. وهذا كانت عند عمر حديثان دل أن الرجل نال الأمرين بفضل ربي عليه، حديث القمص نعم، وحديث إلا هو حديث إيش؟ اللبن، حديث اللبن نعم. طيب لنقرأ الآن